حالات يخرج فيها اللوح يخرج فيها اللوح عن الاستعمال الحقيقي. استعمال اللوح في معناها الحقيقي هذه إحدى الحالات الرئيسية. هناك حالات أخرى في الاستعمال يخرج فيها اللوح عن الاستعمال في حالاتها الحقيقية. فيكون حينئذ اللوح يستعمل استعمالا مجازيا، اللوح يطرأ عليه التخصيص لا يراد به سعة المعنى وشمول المعنى، قد يأتي نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، قد يكون هناك اشتراك، قد يكون هناك إضمار، قد يكون هناك إرادة معنى كنائي، قد يكون هناك نسخ للمعنى، نسخ أيضا، قد يكون هناك الأغراض البلاغية المتعددة التي تقرأ في علم المعاني وعلم البيان، أغراض بلاغية متعددة تؤدي إلى حالات متعددة لهذا الاستعمال. فبما أنه غرض الفقيه وعمل الفقيه هي في مطالعة الألفاظ الواردة في الروايات ومعرفة معاني الروايات، فلذلك قد ترد هذه الاستعمالات في الروايات ويكون هناك شك في ما هو المراد، مراد المتكلم أو مراد الإمام سلام الله عليه. فهنا يقول يكون يدور هناك، يعني هناك حالة يجري فيها الشك، تارة يجري الشك بين أن يكون المراد هو المعنى الحقيقي أو أحد هذه المعاني والحالات الأخرى التي هي يجمعها غير المعنى الحقيقي، وتارة لا أطمئن وأنا لا أشك أن المراد هو غير المعنى الحقيقي، لكن غير المعنى الحقيقي على أي نحو؟ على نحو المجاز، على نحو الاشتراك، على نحو النقل، على نحو كذا كذا كذا. أي معنى من المعاني، أي حالة من هذه الحالات؟ فتارة يدور الأمر بين الشك أن يكون المراد أي حالة من الحالات غير المعنى الحقيقي، وتارة يدور الشك بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي وغير المعنى الحقيقي. في الحالة الأولى وهو إذا كان المراد التي المراد هو أن يكون الشك بين المعنى الحقيقي وغير المعنى الحقيقي، فيكاد يكون شبه نحو من التوافق على أن الأصالة هي أصالة الحقيقة، لأن هذه الحالات هي حالات الخروج، حالات خروج عن إرادة المعنى الحقيقي. خب حالات الخروج عن إرادة المعنى الحقيقي هي خلاف الأصل، خلاف الأصل. فأنا دائما يأتي على ذهني أنه هل خرج المتكلم عن المعنى الحقيقي أصالة عدم الخروج، وهذا الأصل العقلائي هو أصالة الحقيقة، أصالة إرادة المعنى الحقيقي باعتباره هو المعنى الأصلي الذي وضع له. خروج المتكلم عن المعنى الحقيقي لابد أن يكون هناك قرينة تدل عليه. غاية هذا الأصل هل هو أصل تعبدي أم يعود إلى حجية أصالة الظهور؟ يعني ظاهر المتكلم أنه يريد المعنى الحقيقي وليس أصلا تعبديا. مرة يكون هذا الأصل حجة تعبدية فنتعبد به خلاص، ومرة لا يتبع أصالة الظهور. إذا تبع أصالة الظهور قد هذا الظهور يخدش في بعض الموارد كما سوف يأتي بيانها فيما بعد. فتارة نحكم أصالة الظهور، ومن ضمن إحدى مصادق أصالة الظهور هو إرادة المعنى الحقيقي وأصالة الحقيقة، وتارة لا تكون أصالة الحقيقة هي حجية تعبدية. حجية تعبدية بمعنى أن العقلاء قامت سيرة العقلاء على ذلك والشارع أمضى هذه السيرة مثلا، في حين إذن تكون هذه الحجية حجية تعبدية كما ذهب إليه السيد المرتضى قدس سره. فهسا سواء كانت حجية تعبدية أو كانت بمقتضى أصالة الظهور وظهور حال المتكلم، فأصالة الحقيقة هي المرجع لنا إذا دار الأمر ودار أمر الشك بين المعنى الحقيقي والمعنى غير الحقيقي. أما خب هنا يجي البعض أشكل في الإشكال، لأنه إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إيه، لكن إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ معنى الحقيقي والمعنى المشترك. المشترك أيضا معنى حقيقي، الاشتراك أيضا معنى حقيقي. فهنا ما هو العمل؟ يعني يدور الأمر بين أن يكون هذا اللفظ له معنى واحد أو له معنيين. المعنى الثاني تارة أنا أقول هو مجاز، فيدور الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أما إذا قلنا أن المعنى الثاني مو مجاز، هو إذا ثبت فهو مشترك وعلى نحو الاشتراك أو على نحو النقل، أن هذا اللفظ نقل إلى هذا المعنى لو ما نقل، عندما يتحقق النقل يكون هذا اللفظ معنى الحقيقي أيضا وليس معنى المجازي. النقل والاشتراك، النقل والاشتراك، الاشتراك بالتأكيد، النقل إنساء الكلام، لكن كلاهما معنى حقيقي يصير. فحينئذ لما أقول هذا اللفظ هذا المعنى الحقيقي مالته، الآن عندما استعمله هذا المتكلم أراد المعنى الحقيقي لو المعنى المنقول وهو كذا، والمنقول هو معنى حقيقي يصبح، هو معنى حقيقي أيضا يصبح، أو لا أراد المعنى الآخر، والمعنى الآخر إذا ثبت فهو مشترك والوضع نوضع لهما على نحو الاشتراك. فحينئذ لما الموقف، فإذا محل الإشكال، محل الإشكال أنه صاحب الكفاية وغيره ذكروا بضرس قاطع أنه لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي وغيره فأصالة الحقيقة هي الجارية. زين، هذا يشمل، في البعض أجاب وأشكل أن هذا يشمل حتى لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي والاشتراك أو المعنى الحقيقي والمعنى المنقول إليه، مع أن الاشتراك والمعنى المنقول إليه أيضا معنى حقيقي. هنا نشير إجى البعض أراد أن يدفع هذا الإشكال، قال إحنا نفرق بين المعنى الحقيقي الأول والمعنى الحقيقي الثاني. طب هذا المعنى الحقيقي الأول والثاني في النقل ممكن، أما في الاشتراك شلون ندري؟ في الاشتراك ما ندري، الاشتراك عن لغة العرب أن هذا اللفظ له هذا المعنى وهذا المعنى، مشترك بين معنيين، مشترك بين معنيين، فلذلك لا نعلم، مشترك بين معنيين ولا نعلم أيهما وضع أولا وأيهما وضع الثاني. فمعنى حقيقي أول ومعنى حقيقي ثاني قد يصح وين؟ في المنقول. في المنقول أكو معنى الحقيقي أول يكون هو المرجع لنا، وإذا أراد المعنى الحقيقي الثاني فحينئذ يجعل هناك قرينة، فعندما لم يضع قرينة يراد المعنى الحقيقي الأول. يعني هذا حاول أن يرد هذا الإشكال، لكن هذا الرد لا يتم إلا في النقل والمنقول، أما في المشترك فما راح يتم. لذلك أصالة الحقيقة، أصالة الحقيقة ما راح تكون هي المرجع. بعد حينئذ وين نروح؟ نروح لأصالة الظهور. أكو شيء ظاهر لو ماكو شيء ظاهر؟ إذا ماكو ظاهر إذن مجمل. إحنا هنا صاحب الكفاية وغيره وآخرون أرادوا أن الظهور يحتم علينا الرجوع إلى أصالة الحقيقة في قبال إرادة غير المعنى الحقيقي. فهذا وين يتعرض؟ يتعرض إلى إشكال إذا أراد الاشتراك أو أراد المنقول، يعني يدور الأمر بين المعنى الحقيقي أو المعنى المشترك الثاني، المعنى الحقيقي أو المعنى المنقول إليه، لأن كلاهما معنى حقيقي أيضا. فهنا الحين إذا يمتنع، فحينئذ نقول ما عدا ظهور، ظهور غير متحقق. إذا ظهور غير متحقق فيكون الكلام مجملا. أما إذا تعارض الجواز مثلا والنقل، أو التجوز والكناية، أو الجواز والتخصيص، إذا دار الأمر بين أن يكون هذا المعنى معنى مجازي، يعني أن يكون استعمل اللفظ في معنى المجازي، أو أن يكون المعنى الثاني اللي هو مجازي ومشترك، أيهما الذي يتقدم؟ يعني إذا تعارض بين هذه الأحوال فأيهما الذي يتقدم على الآخر؟ فأيهما الذي يتقدم على الآخر ويترجح على الآخر؟ أجو ذكر صاحب القوانين مثلا يقول إذا دار الأمر بين المجاز وغيره فالمجاز هو المتعين، يا بليش لكثرة المجاز، أو إذا دار الأمر بين التخصيص وغيره فالتخصيص هو المتعين، يا بليش لأنه ما من عامل إلا وقد خص لكثرة التخصيص. فإجا ذكروا أسباب لتقديم المجاز على غيره، أو إذا دار الأمر بين المجاز وغيره، إذا دار الأمر بين التخصيص وغيره، إذا دار الأمر بين المشترك والمنقول. هذه إجوا قالوا بأنه إجوا خلقوا نحو من الأسباب ونحو من الاستدلال على تقديم أحد هذه الأحوال على الآخر. المصنف وغير المصنف أيضا قالوا بأن هذه الاستدلالات هي استحسانات، هذه الأحوال كلها هي غير المعنى الحقيقي، لما صارت غير المعنى الحقيقي فكلها في مرتبة واحدة، كلها في مرتبة واحدة. لما تكون في مرتبة واحدة حينئذ ما نقدر نفضل حالة على حالة، يا بالمجاز لأنه هو الرائج على الألسن، هو الرائج على الألسن والناس يستعملوه كثيرا، فلذلك نقول هذا استعمال مجازي أفضل من أن نقول أنه مشترك، لأن المشترك تحتاج إلى وضع والوضع يحتاج إلى مؤونة، في حين مقابلة واحد يجي يقول لا المجاز يحتاج إلى قرينة، المشترك ما يحتاج إلى قرينة لأنه موضوع له، وهكذا. فحينئذن إذا كان هناك تعارض في ضمن هذه الأحوال التي غير المعنى الحقيقي، إجوا جعلوا مرجحات لأحد الحالات على الحالات الأخرى، هذه المرجحات كلها استحسانية لا يوجد عليها دليل تطمئن إليه النفس، فلذلك قالوا هذه الاستدلالات وهذه المرجحات لا يمكننا الأخذ بها، ولا يمكن الأخذ بها لتعيين إحدى الحالات على الأخرى. زين شو نسوي؟ يقول نتبع الظهور بعد. الظهور هو الذي ثبت حجيته. إذا أكو ما يظهر هنا هذا المعنى، إذا هناك ظهور معين، هذا الظهور هو الذي يجعلنا نذهب إلى أن لهذه الكلمة هذا المعنى، وهذا هو المعنى المجازي خف بها. إذا ماكو ظهور إذن يكون الكلام مجبلا، فالحجية هي للظهور، الحجية هي للظهور. أما ترجيح أن هذا على أن هذه الحالة حالة اللفظ أن يكون مجازا أرجح من أن يكون كناية، أو أرجح من أن يكون نسخان، يدور الأمر بين التخصيص والنسخ مثلا في باب العام والخاص راح يأتي. قالوا لا، التخصيص هو المرجح، يا بليش؟ قال التخصيص هو السائد، هو الأكثر، في حين أن التخصيص هو السائد والأكثر، وما من عام إلا قد خص، فنرجح التخصيص على الناس. يقول هذا استحسان ليس إلا، مو شيء يجعل القول بهذا المعنى هو المتعين. فلذلك يقول هذه وجوه استحسانية، يعني المرجحات التي تذكر لتفضيل حالة على حالة أخرى من هذه الحالات، هذه المرجحات هي مرجحات استحسانية لا يمكن الركون إليها، وبالتالي المرجع لنا هو أصالة الظهور وحجية الظهور. فإذا كان هناك ظهور معين نأخذ به، إذا لم يكن هناك ظهور، يعني ظهور في التخصيص نأخذ به، ظهور في النس نأخذ به، أما إذا لم يكن هناك ظهور معين فحينئذ لا يمكننا الأخذ وتعيين أحدهما، وإنما يكون الكلام مجملا، يكون الكلام مجملا ولا يمكن الوصول فيه إلى نتيجة. هذا في باب تعارض الأحوال، أحوال الألفاظ. من المباحث أيضا التي ذكرها صاحب الكفاية في المقدمة هي الحقيقة الشرعية، بما أنه ثبت هناك وضع، وأن هناك الألفاظ وضعت لمعاني. فمن المتعارف أيضا أنه في كل علم من العلوم أو كل فئة من الفئات لها الحق في وضع ألفاظها لمعاني أيضا. فلذلك نشأت لدينا اصطلاحات، نشأ لدينا اصطلاح الحقيقة اللغوية، وهو أن يكون المراد المعنى الموضوع له. وهناك اصطلاح الحقيقة العرفية، باعتبار هناك أعراف لكل مجموعة بشرية، هناك أعراف معينة، فقد يؤدي استعمال العرف لكلمة على خلاف أو للفظ على خلاف معناها الموضوع له، على خلاف معناها الموضوع له، فتصبح هذه الكلمة حقيقة عرفية. هذا العرف تارة يكون عرفا عاما، عرف العراقيين كلهم، وتارة أو عرف العقلاء أو عرف العرب، عرف الفئة كلهم، وتارة يكون عرفا خاصا، خاصا بعلم معين. مثلا في علم المنطق الحجة هذا كذا تعني، في علم الفلسفة اللفظ هكذا يعني، هذا اللفظ هذا معناه، فيكون هذا المعنى هو المعنى الموضوع له في عرف هذه اللغة، يكون عرفا خاصا. فلذلك تنشأ عنده مصطلحات فلسفية، تنشأ عنده مصطلحات منطقية، تنشأ عنده مصطلحات رياضية، تنشأ في كل علم من العلوم مصطلحات معينة. هذه المصطلحات تعني أن أهل هذا العلم وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، سواء وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى وغايروا في ذلك المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. وبالتالي لو أنت قاعد تقرأ الرياضيات، كل ما أجار كلمة جذر فإنها معنى خاص، مو تروح الجذر اللغة، جذر باللغة ما له علاقة بعد. كل ما أجي كلمة جذر، أجي مقام، أجي كلمة بسط، فهذا راح تكون لها معانيها الخاصة في علم الرياضيات، بعد ما لها علاقة بالمعاني الأصلية التي كانت في اللغة العربية. فحينئذ تكون حقائق عرفية خاصة، هذه الحقائق العرفية سميت باسم العلم التي هو وضعت فيها، مصطلحات رياضية، حقائق رياضية، حقائق فلسفية، حقائق كذا. الكلام إجا، هل الشارع المقدس إجا استعمل، بما أن الشارع المقدس استعمل الألفاظ العربية، هل الشارع المقدس إجا كانت له معاني وضع لها هذه الألفاظ غير المعاني الحقيقية التي في حقيقة اللغة أم لا؟ فإذا الشارع إجا ووضع هذه الألفاظ لمعاني، وخصوصا في ألفاظ العبادات الصلاة أو حتى في غير ألفاظ العبادات مثل الميتة، الميتة لما تجي ترجع إلى معناها اللغوي، كل ما مات حتى أنفيه، لما معناها الشرعي كل ما لم يذكر، يعني حتى لو ذبح، لكن ذبح على غير الطريقة الشرعية، شو يسمه؟ ميت. فهي مو مخصوصة بالعبادات، مخصوصة بالألفاظ التي يعني ألفاظ العبادات، يعني أسماء العبادات. بس هناك حقائق أيضا الشارع جعل لها، وسع في المفهوم اللغوي مالته أو ضيق في المفهوم اللغوي، مثل الميتة، مثل الكافر، الكافر هو مطلق الكافر، كل من كفر بشيء كفرت بهذا المعنى، المعنى اللغوي، لكن إجا الكافر جعل الشارع جعله في الإصطلاح معين، كل من لم يؤمن بالله. فالشارع المقدس إجا استعمل هذه الألفاظ التي لها معان لغوية، إجا استعملها في معان أخرى. وهذا بالنسبة لنا في حالنا في وضعنا الحاضر لا شك فيه، لا شك في أن الصلاة لا تعني مطلق الدعاء، أن الصلاة لا تعني، أن الحج لا يعني مطلق القصد. لذلك نحن نشكل شنو يا رجل يقول حج إلى 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 مقعد أمير المؤمنين، هذا مو صحيح. الحج ذاك الفعل الخارجي التكويني المخصوص، الصلاة هذا الفعل التكويني الخارجي المخصوص، الصوم كذلك، الزكاة كذلك، الخمس كذلك، هاي أسماء العبادات أو أسماء الأمور الأخرى التي أرادها الشارع كالبيت كالكافر القذارة مثلا، القذر في أصل معناه اللغوي وشنو، ثم كله استقذرته النفس. المعنى الشرعي مالت النجاسة، فإذا مو نجس ما يطلق على الشارع أنه خير. فإذا هذه الأمور إجى الشارع الآن لها هذا المعنى بوضوح. الكلام أنه هل الشارع جعل قام بعملية وضع لهذه الألفاظ لمعانيها المعاني الشرعية حتى يثبت لدينا حقيقة الشرعية أم لا؟ الشارع استعمل المعاني اللغوية ثم كان يجعل هناك قرائن شيئا فشيئا بعد مرور السنين كذا سنة 200 سنة أصبحت هذا المعنى الشرعي هو المعنى المألوف. فهل الشارع كانت له حقيقة شرعية بمعنى أنه قام بعملية وضع جديد لهذه الألفاظ أو لم يكن تكون له حقيقة شرعية وإنما استعملها في معانيها اللغوية؟ أصل هذا البحث معقول، لكن ما هو الثمرة المترتبة عليه؟ المصنف يقول البحث الأول أو الجهة الأولى من البحث هو هل توجد هناك ثمرة تترتب على هذا البحث أم لا توجد هناك ثمرة تترتب على هذا البحث. صاحب الكفاية يقول نعم توجد ثمرة، وهذه الثمرة شنو؟ يقول هذه الثمرة أنه إذا ثبتت الحقيقة الشرعية فأينما وجدنا هذا اللفظ في كلمات الشارع فإننا نحمله على المعنى الشرعي ولا نحمله على المعنى اللغوي، بل إذا أراد الشارع المعنى اللغوي فإنه يجب عليه أن يجعل هناك ماذا؟ يجعل هناك قرينة على إرادة المعنى اللغوي. وهذه هي الثمرة العملية المترتبة، هذه الثمرة العملية المترتبة على بحث الحقيقة الشرعية. فإذا بحث الحقيقة الشرعية هو أنه إذا وجدنا هذه الألفاظ استعملها الشارع في كلماته فنحملها على المعنى الشرعي كما في بقية العلوم، وإذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فإننا نحملها على المعنى اللغوي إلا إذا وجدت قرينة فنحملها على المعنى الشرعي. هذه الثمرة التي ذكرها صاحب الكفاية، لكن الآخرون قالوا بأن هذه الثمرة ليست بثمرة عملية ولا هذه الثمرة لا تحقق لها. لماذا؟ هذا إن شاء الله بعد يتحسن.
مرة يزور الأمر بين المعنى الحقيقي وغيره، وآخر يزور المعنى بين المعنى المنقول أو المعنى الحقيقي والمشتق. بالأولى واضح أنه يزور المعنى الحقيقي وغيره،